الليلة أكمل الكلام في بعض المسائل الفقهية المختصة بالصوم، لكن تذكرت الآن أن البحث في تعدد القراءات ما زال لم يكمل بعد قضية تعدد القراءات الدينية، فأنا أحاول أن ألخص نهايته الليلة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
صل على محمد وآل محمد.
وصل بنا الكلام في مراحل نشوء نظرية تعدد القراءات الدينية، وذكرنا أن هناك ثلاثة مراحل في الحقيقة بالنظر إلى الزمن المتأخر. المرحلة الأولى أشرنا لها ويعبر عنها بالمدرسة الكلاسيكية، وهي بدأت في عام 1654 للميلاد. هذه المرحلة كانت تقول أن كل نص ديني قابل للعقل أن يفك هذا النص الديني. النص الديني لا يتعصى على العقل، العقل يستطيع أن يفك أي نص ديني. وقلنا ملاحظة على هذا الإطلاق، العقل دائما يحكم حكم جيد إذا توفرت عنده المقدمات المناسبة للحكم، أما إذا تغيبت المقدمات فالعقل لا يستطيع أن يصنع شيئا. فإذا تغيبت مقدمات لها علاقة بالنص، عندنا مثلا بعض الروايات الفقهاء يقفون عندها يقولون هذه الروايات مجملة لا نستطيع أن نصل إلى حل فيها. ليش؟ لأن بعض عناصر الرواية مغيبة. فمثلاً بعض الأحيان المعصوم عليه السلام قد يعتمد على بعض القرائن المتعلقة بالمقام والحال بدل اللفظ، وهذا يصير. إحنا أحياناً إحنا جالسين صحيح وينبتر الكلام اللفظي ويتواصل الكلام بالقرائن وبالحال. مثلاً أنا قاعد وياك، ولدي موجود، زين، وأنت قلت لي على أنه نحتاج إلى هذا الأمر، التفت إلى ولدي، أنا سويت له الشكل، سويت له الشكل على أساس شنو؟ يقوم يلبي حاجتك. وهذا ليس لفظا مكتوبا، ويمكن الراوي ما نقله، يمكن الراوي ما التفت إلى أصلا، فتكون الرواية مجملة. فعلى كل حال بعض الروايات مجملة. إذن النتيجة أن ليس كل نص ديني يستطيع العقل أن يقف على معنى. العقل نعم إذا عنده المقدمات واضحة يستطيع من خلال الأدوات التي عنده، لكن إذا كان هناك خلل في المقدمات فلا يستطيع. على كل حال المدرسة الثانية، وهي ما يعرف عندهم بالمدرسة الرومانسية، قلنا أنها اعتمدت في فهم النص الديني على نوعين من الأدوات. النوع الأول أسمته بالأدوات النحوية، والنوع الثاني أسمته بالأدوات النفسية، اللي أشرنا إليها فيما سبق أنه لا بد من معرفة نفسية صاحب النص اللي عبرنا عنه نحن أو نعبر عنه نحن في الحوزة. جو النص، بيئة النص، مو فقط نفسية المتكلم احنا نقول، بل حتى نفسية المخاطب. مو المخاطب مختلف، إذا المخاطب مختلف وعقلية مختلفة قد يتعدد الجواب ويتعدد الخطاب. أنت مو دائما الجواب للسؤال الواحد يكون واحدا. يجيك الولد عمره 25 سنة يسألك سؤال، نفس السؤال يسأله الولد عمره 5 سنوات، الجواب نفس الجواب، ما الجواب نفس الجواب. فقد يتعدد الخطاب بلحاظ مو بس المتكلم، احنا نتمم على هذه النظرية، مو فقط بلحاظ المتكلم، بل قد يتعدد الخطاب وقد يختلف الخطاب. وهو مهم في معرفة الخطاب ولحن الخطاب أن تعلم ما نسميه بجو النص، بيئة النص. بيئة النص يعني المتكلم، المخاطب، الظرف الذي وقع فيه هذا النص، مو فقط نفسية المتكلم. فنحن أكملنا على هذه النظرية هذا الكلام. على كل حال هي اعتمدت هذه النظرية على الحدس والتنبؤ في معرفة نفسية المتكلم. نقاشنا لهذه النظرية على صعيدين: الصعيد الأول أن المسألة لا تختص بنفسية المتكلم أولا، ثانيا أن القضية ليس مردها إلى الحدس والتنبؤ مهما بلغ من دقته، بل تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى دراسة. وأنا أشرت فيما سبق أن السيد السبزواري عندما امتدح بأنه قرأ البحار 7 مرات وعلقنا عليه في محله. المدرسة الثالثة عندما ذكرنا هذه في بداية 20، هذه التي أخذت منحة وطريقة الفلسفة الغربية المعاصرة، هذا من هنا نشأت تعدد القراءات الدينية في المدرسة الثالثة. المدرسة الأولى والمدرسة الثانية ما تقول في تعدد في القراءة، تقول النص له معنى واحد لكن بالحيثيات التي تقدمت. في المدرسة الثالثة، المدرسة الفلسفية الثالثة الغربية الحديثة التي بدأت في القرن 20، هذه تقول لها لا 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 مو نص واحد، يعني تعترض على المدرسة الأولى وتعترض على المدرسة الثانية، تقول هذا النص الواحد ليس له معنى واحد بل قد يكون له معان متعددة، وبالتالي لا تقولوا الحق واحد، الحق قد يتعدد. أولا، ما منشأ ظهور هذه المدرسة؟ صحيح هذه المدرسة ظهرت امتدادا للمدرسة الأولى وللمدرسة الثانية، لكن هذه داخل في نسق ردة الفعل التي كانت موجودة عند المجتمع الغربي تجاه الكنيسة. شوف، إذا الناس أخذت ردة فعل عن الدين، مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، لأنه بردة الفعل عن الدين يؤطر هؤلاء الناس، لهم أطر وقوانين معينة يمشوا على خلافها، يعني تكون هناك أهداف يرغبون الوصول إليها، لا أن الحق يقودهم إليها أو الحق يمنعهم منها. على كل حال، هذه المدرسة الثالثة كانت داخلة تحت إطار قلنا ردة الفعل عن الدين. الكنيسة، مشكلة الكنيسة سببت مشاكل لنفسها وسببت مشاكل للأديان وسببت مشاكل لنا أيضا. مشكلة الكنيسة أنها كانت تقول بضرس قاطع على هذه سبب المشكلة، يعني هذه المدرسة الأخيرة اعتمدت على ما تقدم من مدارس وعلى هذا الكلام للكنيسة. الكنيسة كانت تقول أن أصحاب الحق وأصحاب الجنة أصحاب الدين، الأوادم غيرهم هم أوادم بس أصحاب الديانة المسيحية. ليش؟ لأن الكتاب السماوي ينطق أنهم هم ولا غيرهم، هم في الدنيا والجنة إنما خلقت لهم لم تخلق لغيرهم. زين، هذا من وين جايبين الكلام؟ يقولوا الكتاب السماوي يقول ذلك، الكتاب السماوي ينطق. فهؤلاء جو أصحاب طاعد القراءات الدينية قالوا أنتم على هالشكل هذا احتكرتم الدنيا فقلتم أنتم أولى بها، واحتكرتم الآخرة فقلتم أنتم أولى بها. فجو إلى وين؟ جو إلى ما اعتمد عليه الكنيسة في الوصول إلى هذه النتيجة، وهو أنهم أصحاب الحق في الدنيا وهم أصحاب الحق في الآخرة. ما الذي اعتمد عليه الكنيسة؟ اعتمد الكنيسة على الكتاب السماوي. كتاب السماوي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن نصوص دينية. جاء هؤلاء إلى هذه النصوص الدينية قال طيب أنتم تقولون أنكم استفدتم ذلك من الكتاب السماوي، صحيح؟ قالوا نعم. أصحاب هذا الاتجاه قالوا هذا أول الكلام. ليش أول الكلام؟ لأن النص الديني يمكن قراءته بأوجه متعددة، وبالتالي الحق غير منحصر في جهة دون جهة أخرى، كما أنه إن دون تقرؤوه بشكل فيكون حقا لكم، نحن نقرأه بشكل آخر فيكون حقا لنا. فعليه النتيجة اللي وصلتم إليها نتيجة غير صحيحة، لأن هذه النتيجة فرض أن يكون هذا النص الديني معناه معنى واحد. عرفت من وين جاي المشكلة؟ هذه هي المشكلة. زين، حتى لا نطيل نريد نختم فيها الثلاث دقائق. مشوا بهذا الأمر، وقعوا أيضا في الحرب مع الكنيسة في هذه القضية. أنا بس بين قوسين أبين لك وجهة نظرنا في هذا الموضوع وأختم بعدين. أبين لك وجهة نظرنا من هذه النقطة التي انطلق منها هؤلاء. وجهة نظرنا إحنا الشيعة أو المسلمون بهذا الذوق، بذوق أهل البيت عليهم السلام، لا أعلم يعني البقية ماذا يقولون. أنا أتكلم يعني ما تتبعت هذا الكلام عندهم، لكن عندنا وجهة نظرنا، وجهة نظرنا هذا الكلام على هذا الاقتضاب وهذه القوقعة في هذه الزاوية غير صحيح، وهذا جزء مما أشرت له في بحث الإمام المهدي أنا في الجمعة الفائتة، غير صحيح. شلون؟ نحن نقول أن أهل الحق ليسوا فقط أصحاب هذه الديانة، مع نحن ديننا إسلام، ديننا إسلام، ونعتقد بأهل البيت ونعتقد بالإمامة ونعتقد. أولا، الصالح من هذه الأمة هو من أهل الحق، الصالح من أهل الذين آمنوا وعملوا صالحات، عندهم إيمان بالنبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وعندهم عمل على وفق شريعة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، هذول أهل الحق في الدنيا وأهل الجنة في الآخرة. هذا قسم. قسم ثاني أيضا، التابع للأنبياء السابقين والعامل بالصلاح والإصلاح منهم، اللي كان تابع لموسى، اللي تابع لعيسى، اللي تابع لكل الديانات السماوية السابقة، كل تابع للديانات السماوية السابقة، العامل بصلاح التابع للنبي في حينه، فهو من أهل الحق في الدنيا وهو من أهل الجنة في الآخرة. هذا قسم ثاني. القسم الثالث، كل من لم يدرك ذلك، كل من لم يدرك ذلك، لم يدرك ما أتى به الأنبياء، إما لم يدركه لم يصل إليه كما هو الحال في الأول نقاط التواصل بين الناس ومثل الآن، أما أنه لم يصل إليه هذا من أهل الصلاح. إذا كان خوش إنسان، خوش آدمي، الآن بغض النظر الآن يوم القيامة وين يروح، بس نار ما يدخل محل العذاب، ما يصير محل العذاب أبدا، ما يصير محل العذاب أبدا. طيب، فإذا دول أهل الصلاح اللي ما وصل إليهم دين، أولا ما وصل إليهم دين من أصله، ما وصل إليهم دين، أو أنه عقولهم لم تدرك الدين، مو لعناد، مو عقولهم لم تدرك الدين لعناد، عقولهم لم تدرك الدين، لم تدركوا بعد بحث وتمحيص ما وصل إلى استقرار، هؤلاء ليسوا من أهل النار. ولذلك أنا أشرت أن في، وكما أشار أحد أساتذتنا العظام حفظه الله، أن في قولي يا أبا صالح المهدي، أبا صالح، أبا صالح ليس محكورا بالصالحين فقط في هذا المذهب، فهناك أطراف أخرى يعتقدون أنهم هم أهل الحق، ما وصلوا إلى استقرار في قضية معرفة أحقية هذا الطريق من هذا الطريق. هؤلاء أنت ما تقدر تصادرهم، أنت احمد ربك، قل الحمد لله رب العالمين الذي وفقت إلى أن تكون من أهل هذا الدين وأهل هذا المذهب، فمن زحزح عن النار فقد فاز فوزا، زحزح عن النار والدخول إلى الجنة ده فوز. لكن أيضا الجنة ليست مقاما واحدا، إحنا أحيانا طولنا، لكن بس كمنبه، إحنا أحيانا نفس هالشكل، أنا الحمد لله هم بخير وعندي بيت وعندي كذا وعندي أسرة وعندي زين، أحيانا واحد من عندنا يشوف بس بيت أفضل من بيته شوية، أوسع من بيته كذا، استغفر الله، مو حسد، لا لا، الحسد لا يأتي على المؤمن، غبطة، صحيح، غبطة، يشوف هذا البيت واسع، يشوف مثلا مجلسه كبير يستوعب الناس كذا، تقول والله هنيئا لهذا الأخ، يعني شوف توفق في بيته، بيته واسع، بيته كذا، شو اسمه، يا ليتني أنا لما بنيت البيت فكرت في هذا الموضوع وكذا، وتجيك شوية تأسف على أنه أنت ما استغليت الوضع. لا إله إلا الله، يأكلها بيت وبيت وأنت كم سنة ورايح، فما بالك إذا كان الخلاف متفاوت جدا جدا، متفاوت طبقة عن الطبقة، خلاف متفاوت جدا جدا متفاوت جدا، ما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلذلك كان ذلك اليوم يوم الحسرة. زين، على كل حال، فالنتيجة هؤلاء ذكروا هذه المسألة حتى ينكروا على المسيحية. ملخص القضية أنا أشرت لها فيما سبق أن هذه النظرية لا يمكن الأخذ بها لأمور أهمها ثلاثة. الأمر الأول قلنا من الواضح عند العقلاء، عقلاء هناك حق وصواب، واضح جدا عند العقلاء في حق وفي صواب. هذا الكلام يعني عدم وجود مقياس للحق والصواب، ما يصير. وإلا الطبيب يقول هذا خطأ وهذا صحيح، المهندس يقول هذا خطأ وهذا صحيح، نحن في الدين بعد هذا خطأ وهذا صحيح. كل شيء الطبيب يقول هذا صحيح، كل شيء المهندس يقول هذا صحيح، لو عند الخطأ وعند الصحيح. هذه نقطة. النقطة الثانية، هذه سوف تؤدي إلى الانفلات في النسبية. إذا كل شيء نسبي كل شيء نسبي، هذا انفلات في النسبية. نعم هناك نسبية تزاحم نسبية. كيف يعني تزاحم نسبية؟ يعني نسبية قد تصل إلى 90% من الحق، في نسبية أخرى تصل إلى 10%، تظل احتمال، وهذا احتمال 90 و10، لكن أكيدا واحد منهم هو الحق. انفلات في النسبية. الثالث قلنا أن العقلاء لا يقولون بذلك، العقلاء لا يقولون بأن النص مداره وهو دار معناه على من يفهمه. العقلاء يقولون مدار النص على من؟ معنى النص، معنى النص على من تكلم به. ولذلك إذا اختلفوا في معنى الكلام رجعوا إلى المتكلم، وش كل إذا اختلفنا والله ما ندري على طريش قال هالكلمة وش قصده بالضبط، واحد قال هالشكل واحد قال لا، على وش هذا كله؟ هذا كود على طريش موجود، وش كل العقلاء يسووا؟ هذا فلان موجود الذي تكلم، واسألوه. فإذا رجوعهم عند الاختلاف إلى المتكلم دليل على ماذا؟ دليل على أنه هو المحكم في فهم النص، لا أن فهم النص بيدي هذا المفسر. ولذلك كان من حكمة الله عز وجل أن أقام الأوصياء عليهم السلام مرجعا لفهم القرآن، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.